سمعنا وأطعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأياتها الأخوات الفضليات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام، نظرة للواقع والمستقبل، هذا هو لقاؤنا في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة. نظرة للواقع والمستقبل. المفترض أن المسلم لا يتأثر بمن حوله إلا إذا كان منضبطا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن بين يدي هذا اللقاء، كنت أود أن يكون هذا اللقاء بعنوان لا تنسى نفسك. لا تنسى نفسك يعني إيه؟ يعني أردت وسط الأزمة، وسط تسارع الأحداث، اللي اليوم في حاجة وبكرة في حاجة وبعده في حاجة، ومشكلة في إمبابة، ومشكلة في قنا، ومشكلة في اليمن، ومشكلة في سوريا، ومشكلة في البحرين، ومشكلة في ليبيا، ومشكلة في المغرب، ومشكلة في الجزائر. والمسلم الآن يعني أكثر متابعات المسلمين الآن القنوات الفضائية الإخبارية، حتى قلت نسبة مشاهدة القنوات الفضائية الإسلامية. أنا عارف، ويعني اتجهت أنظار الناس إلى القنوات الفضائية الإخبارية بصورة كبيرة جدا، الكل يتابع. وأنا لا أريد أن يكون المسلم بعيدا عن واقعه، نعم لا ينبغي أن يكون المسلم بعيدا عن واقعه، لا ينبغي أن يكون الدعاة في جانب بمحاضراتهم وخطبهم وفتاويهم، وأن يكون الواقع في جانب آخر، لأن الداعية لو كان كذلك سيفقد الناس، لأن الناس ينتظرون كلمة المشايخ، الناس ينتظرون كلمة الدعاة، الناس ينتظرون وحدة المشايخ ووحدة كلمة الدعاة لتتفق كلمة من تحتهم. أنا عارف إن الشاب معذور، أخرج ولا ما أخرجش، أعمل ولا ما أعملش، أسمع ولا ما أسمعش، أشارك دول ولا ما أشاركش دول، أنا عارف أن الشاب يريد كلمة دعاء، لذلك ينبغي أن لا يكون الدعاء بعيدا عن واقع. لكن أنا كنت أنوي في هذه الليلة لا أكون أن أبتعد عن الواقع، ولكن أن أهذب قلبك وأنت في الواقع، لأن كثرة متابعة الناس وكثرة الخلطة بالناس وكثرة سماع حتى الأخبار بما فيها أخبار المسلمين ربما يقسي هذا القلب. لذلك كنت أريد أن أؤكد على الناس لا تنس نفسك، فإن أقل ذنب تفعله في جوف الليل أو أقل ذنب تفعله في النهار نظر لفتاة على الكورنيش أو نظر في فيلم في جوف الليل، هذا الذي سيؤرقك في قبرك. مش حال المسلمين بس، رب كلمة تقولها في حق إنسان هذا الذي سيؤرقك يوم القيامة عند القنطرة ويحصل عندها الإفلاس. رب يعني جوف، رب غفوة أو غفلة عن ركعة أو عن صلاة، هذا الذي يؤرقك في السؤال أمام الله جل وعلا يوم القيامة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال احرص على ما ينفعك، فلا بد للمسلم أن لا يضيع في الواقع وألا ينسى قلبه في الواقع. حتى من يدرسون الفقه لا بد أن ينتبهوا إلى قلوبهم وأن يعايشوا يعني هموم قلوبهم، ماذا يريد قلبك، ما هو غذاء قلبك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وسط المعارك في المعركة عشان يحث الناس على الجهاد أو على الخروج ابتغاء مرضات الله، النبي يذكر الصحابة بالدار الآخرة، هو ده اللي يحفزك. مش يقول لك لازم تتدرب ولازم تمسك ولازم تعمل وخلاص، هذا مسؤولون أن نفعله ويعد لهم ما استطعتم من قوة، ولكن في قلب برضه. شوف ربنا عز وجل بيقول في المعارك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، هو ده القلب بقى، مش ثبات بس مش إعداد بس، ده في قلب كمان، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللي عاوز يفلح اوعى ينسى نفسه، ذكر الله جل وعلا هو ده اللي بينك وبين ربنا، هو ده رصيدك عند الله جل وعلا. والا لو اتجهت في معركه من المعارك او ظللت تعيش عمرك مهتما بالامور الماديه يخشى ان تسال الله جل وعلا ذات يوم سؤال ويقال لك معلش في التعبير يعني واقعي لقد نفذ رصيدكم، ما عندكش رصيد من ذكر الله، ما عندكش رصيد من الصلة بالله جل وعلا، خلاص شحن قلبك فضة، ما تعرفش تتصل بالله عز وجل. عشان كده لابد أن يهتم الإنسان بما ينفعه في قلبه حتى في وسط الأزمات. في وسط الأزمات انظر إلى عباد بن بشر وبلال بن رباح رضي الله عنهما لما أوقفهما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحراسة، في حراسة الجيش قتال معركة، قاعد طول النهار بيقاتل وبالليل بيحرس، يعمل ايه بالليل؟ قام عباد بن بشر يصف قدميه بين يدي الله جل وعلا ليلة المعركة يصلي، قاعد يقوم الليل، لدرجة ان وجده واحد من المشركين واقفا فاصابه بسهم في ظهره، فخلع عباد بن بشر هذا السهم من ظهره واستمر في صلاته. ايه ده، هو انا برمي خشبه ولا ايه؟ فاذا به يمسك سهما اخر ويرميه فيصيبه وهو يقف يصلي، فينزع السهم ويكمل صلاته، ثم رماه هذا المشرك بسهم ثالث. فلما خاف عباد بن بشر ان يدخل الى المسلمين من هذا الثغر اتم صلاته ثم ايقظ بلال، فقال له بلال رحمك الله لماذا لم تقضني من اول سهم؟ قال اني كنت اقرا سوره فأردت أن لا أتركها حتى أتمها. حس براحة بطمأنينة، هو ده روحك في المعارك، نحتاج إلى قلب كذلك. في صلاة اسمها صلاة الخوف في المعركة، الواحد الرؤوس بتتطاير والأشلاء بتمزق والأعضاء بتتقطع وانت فاضي تصلي، فاضي تصلي، اوعى تنسى نفسك في المعركة، اوعى تنسى نفسك في المعركة. قال تعالى وإذا كنت فيهم في وسط المعركة فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يعني وسط الصلاة وسط الأعداء بيبص على المسلمين يحذر المسلمون فعلا منهم ولكن اوعى يسيبوا الصلاة. لو انتوا خايفين اقسموا نفسكم نصين، نص يصلي مع النبي عصام والنص الثاني برضه يرجع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لا تنسى نفسك، احرص على ما ينفعك. فالعبادات مطلوبة وقت الأزمات، لا تنسى هذه العبارة، العبادات مطلوبة وقت الأزمات، بل وقت الأزمات الذي يثبتك أمام طوفان الفتن الذي تعيشه الأمة الآن هو المبادرة بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللي يثبتك في الفتنة دي ان اللي بيفقد دينهم وبيتنازلوا عن مبادئهم، اللي يثبتك في هذه الفتن ان اللي في قتل وفي يعني في كل مكان الان، في كل مكان في بلاد العالم، اللي يثبتك في هذه الازمات ان يكون لك رصيد ايماني في قلبك انك تبادر بالاعمال الصالحه. بادروا بالاعمال اللي يحفظك باذن الله جل وعلا من الفتن، انك رصيد زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. حاجز العبادات دول، حاجز الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها هو ده اللي هيمنع عنك الفتنه انها تقبل، هو دي المقاومات امام طوفان الفتن الذي سياتي اليك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في معركه بدر، النبي عليه الصلاه والسلام في معركه بدر عمل ايه؟ ليلة المعركة ما نامش. معقول يا رسول الله ده انت وراك معركة الصبح، خد لك يعني نام كويس عشان تعرف تحارب الصبح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة في بدر، راجع كلام ابن القيم في زاد المعاد في الفوائد من غزوة بدر، قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة في بدر يصف قدميه بين يدي الله جل وعلا، لم ينسى قلبه، لم ينسى العبادة، لم ينسى القرب من الله جل وعلا. اوعى تشغلك نشرة أخبار عن صلاة، اوعى يشغلك متابعة أحوال المسلمين عن وردك في الذكر. خالد بن وليد ينام على فراش الموت ويبكي، يبكي خالد بن وليد، خالد بن وليد سيف سله الله جل وعلا على المشركين، ينام خالد بن وليد على فراش الموت باكيا يقول: والله ما في جسدي من موضع إلا هناك ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ومع ذلك أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. إيتوني بمصحف، هاتوا لي القرآن. فأمسك كتاب الله جل وعلا وأخذ يتلوه ونزلت دموعه وقال خالد بن الوليد: آه يا خالد، ألهاك الجهاد عن كتاب الله، ألهاك الجهاد عن كتاب الله. ما الذي أشغلك عن القرآن؟ ده روحك، ده القرآن، ده روحك، القرآن ده نورك. بغير القرآن، بغير ورد القرآن بتاعك ده تبقى ميت، مالكش روح. بغير ورد القرآن ما تشوفش، ما عندكش نور، ما انت شايف. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه القرآن، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نورك اللي تشوف به، روحك اللي تعيش به القرآن. اوعى يشغلك عن القرآن حتى أخبار الناس، اوعى يشغلك عن القرآن متابعة أخبار المسلمين في اليمن. ما في، لابد أن تتابع، لابد أن تعيش واقعك، ولكن لا تنسى نفسك، لا تنسى نفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده كما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى كذلك النسائي وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، لقيت البلطجية انتشرت والفساد استشرى والقتل استحر في الناس. إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا, وشبك النبي بين أصابعه, يعني إيه, الناس بتخبص بعضها, الناس بتخبص بعضها, الجماعة دي بتضرب في الجماعة دي ودول بيضربوا في دول, شوية مشكلة تطلع للنصارى هنا ومشكلة تطلع يجتموا في السلفين هنا وبتاع مشكلة في الإخوان, قاعدين يخبط الناس بعضها. ورأيت الناس هكذا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وفي رواية قال له عبد الله بن عمرو بن العاص بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم, قال يا رسول الله كيف أفعل عند ذلك جعلني الله تبارك وتعالى فداءك؟ بيقول يا رسول الله انصحني. طب لو في الفتن دي وش انشغال الناس والناس دخلة بعضها وبيخبط بعضها والعهود راحت والأمانات, أعمل إيه يا رسول الله؟ قل لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلزم بيتك واملك عليك لسانك وبك على نفسك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة. أنا مش بقول لك سيب الناس, إنما بقول لو داء حال الناس هيضيع حالك مع ربنا, لا خليك في حالك مع ربنا وبعدين شوف حال الناس. لو انت صلتك بربنا من صلاة وصيام وأوراد ذكر وطاعات ومحافظة على قيام الليل وبر الوالدين, هينشغلك أخبار الناس والانشغال بالناس عن عبادتك وخاصة نفسك, لا خليك في خاصة نفسك. فقلت لك إن أقل ذنب تفعله, إن أقل عبادة كسرت فيها هي التي ستشغلك في قبرك وبين يدي ربك يوم القيامة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ستفقد كل أحد وتفقد كل شيء ولا يبقى إلا نفسك, لن تجادل يوم القيامة إلا عنها. قال الله جل وعلا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها, يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى كل امرئ بما كسب رهين, كل نفس بما كسبت رهينة. ستسأل عن نفسك يوم القيامة والحساب فردي والتبعة ذاتية والوقوف أمام الله جل وعلا لوحدك. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض, اسمع الآيات, إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لوحدك فين أصحابك؟ فين أقربك؟ فين أحبابك؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. صحابك فيه مفيش ولا صديق حميم, في حد بيقرب لك. فاهتم بنفسك قبل أن تهتم بالناس, اهتم بحالك مع ربك قبل أن يكون لك حال مع الناس. إياك, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج أو الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. إياك أنك تنسى وردك وعباداتك عشان تنشغل بالناس, هتحرق نفسك, ستحرق نفسك والله. إذا رأيت الناس قد انشغلوا بالدنيا والتفوا واستحر القتل في الناس وكثرت الفتن دونك نفسك وعبادتك مع ربك, هي دي اللي تمسك بها ايد النبي وتدخل الجنة. هي العبادة ده هي اللي تمسك بها ايد النبي صلى الله عليه وسلم وتروح معاه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم, ورواه الطبراني بزيادة من حديث معقيل بن يسار أن النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إليه. يعني يا رسول الله الناس بتقتل في بعضها وفي فتن وسط الناس، أعمل إيه يا رسول الله؟ أتابع أخبار بقى الناس، أشوف بقى كم واحد قتل في أفغانستان، وكم واحد قتل في اليمن، وكم واحد قتل في سوريا. مفيش مانع تتابع ذلك، بل لابد أن تتابع ذلك لتهتم بقضايا المسلمين، ولكن اوعى تنسى عباداتك، فإن العبادة في زمان الفتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إليه. كأنما هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده المطلوب. لا تنسى نفسك ولا تنسى عباداتك. لذلك يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام هيروح يقابل الأعداء، قبل ما يقابلهم يذكر الناس، يذكرهم بلقائهم بالله عز وجل، يذكرهم بالدار الآخرة. هو أنت فاضي تذكر الجنة والنار يا رسول الله في وسط المعركة؟ هو أنت فاضي تعلق الناس بالقبور وباللقاء بالله عز وجل ومحاسبة الله جل وعلا لهم في المعارك؟ مش قالهم قوموا قتلوا المشركين الأشداء، لا، قالهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عشان كده الصحابة لما قوموا يبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، النبي اشترط عليهم: تمنعوني مما تمنعوا منه أبناءكم ونساءكم. حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: بيعوني على السمع والطاعة، وعلى ألا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. النبي بايع الصحابة عدة بيعات. من ضمن الأحاديث، لما النبي بايع الصحابة أخذ عليهم العهد إن يدفعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقدموا أرواحهم وأبناءهم وأموالهم فداء للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ إحنا التمن ده بتاع ده إيه؟ النبي ما علقهمش بالدنيا، إنما علقهم بالآخرة. قال: لكم الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. دخلت كتوانضة بس عاوزك في وسط الأزمات. والله العظيم ما بقول لك، اوعى تفهم كلامي ان انا بقول لك عليك بالعبادة وخلاص، لا، انا بتابع الاخبار وشوف حال المسلمين وعارف ايه اللي بيحصل في ليبيا زيادة على اللي بقيت في الأخبار، وعارف إيه اللي بيحصل في سوريا، وعارف إيه اللي بيحصل في اليمن، وعارف إيه اللي بيحصل في أفغانستان، ومتابع الكلام اللي قالوه عن الشيخ أسامة بن لادن قتل ولا ما قتلش، ومتابع إيه اللي حصل في وسط أفريقيا. ولابد المسلم أن يتابع ذلك، ولكن اوعى تنسى نفسك، اوعى تنسى وردك، اوعى تنسى عباداتك، لأن المسؤولية فردية والتبعة ذاتية، والوقوف أمام الله جل وعلا فردا 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 فردا. ده كانت مقدمة حتى لا تنسى نفسك. لكن من ضمن النقاط في نظرة الواقع، برضو الكلام اللي قلت لك ده من ضمن نظرة الواقع، أنا سألت سؤال يا إخواني من شهر ونص في محاضرة في الصعيد أو في عدة محاضرات، سألت هذا السؤال، قلت: يا إخواني، هل تتوقعون في المرحلة المقبلة شهر 2-3 القادمة، هل تتوقعون أننا مقبلون على مرحلة تمكين أم على مرحلة استضعاف؟ هل تتوقعون أننا مقبلون؟ أنا بسأل برضه السؤال ده، برضه سألته من شهرين. أنت متوقع المرحلة الجاية دي الشهر الجاي ولا اللي بعده ولا اللي بعده بعد شهرين 3-4 الأيام القريبة القادمة، هل تتوقعون أننا مقبلون على مرحلة تمكين أم ابتلاء، استخلاف أم استضعاف؟ ماذا تتوقعون؟ خدت رأي المسجد، لقيت الأغلبية كل رفع إيده: لا، تمكين، لا، استخلاف إن شاء الله. أنا في تمكين الآن، صح، الدعوة فتحت والمساجد فتحت، والبلاد اللي لم ترى الدعوة بفضل الله تعالى فتح لها أبواب الدعوة الوراء والنور مرة ثانية، والفضائيات اللي كانت أغلقت فتحت، والمشايخ بفضل الله الذين منعوا فتح الله جل وعلا لهم أبواب الخير، والحمد لله تعالى يعني نزل المسلمون والدعاة في أماكن لم يخطر ببالهم أن ينزلوا فيها، وهذا فضل الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يمكن المسلمين في الأرض، صح. والإجابة أن كل متوقع أن فيه تمكين أكثر. لكن أنا قلت ساعتها وأكرر الآن، إننا لم نبتلى بالقدر الذي نمكن به. لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يا إمام، أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال الإمام الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. وهذه قاعدة، لا يمكن حتى يبتلى. فنحن لن نرى التمكين حقيقة إلا بابتلاء، ولم نبتلى بالقدر الذي يؤتى من ورائه تمكين كلي. نمكنين فعلا، إن ابتلينا شوية فجاء شيء من التمكين، حسينا بالراحة والسعادة، لكن لن نمكن في الأرض كلها إلا إذا ابتلينا ابتلاء شديدا من الأرض كلها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر قريب. إمتى يبقى النصر قريب؟ لما تزلزل القلوب. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. إمتى الكلام ده؟ لما يستضعفوا فعلا في الأرض، في الأرض كلها. قال الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هم ما مكنوا وما استخلفوا إلا لما استضعفوا. هي ثلاث كلمات، هم ثلاث كلمات احفظهم: استضعاف، صبر، استخلاف. لازم الثلاثة ورا بعض بالترتيب: استضعاف، صبر، استخلاف. لن يأتي الاستخلاف إلا باستضعاف وصبر عليه. لن يأتي الاستخلاف إلا باستضعاف وصبر عليه. يعني إيه؟ لن نمكن ولن تكون للمسلمين وللإسلام دولة إلا بدماء، إلا بأشلاء. لابد لجامع العسل من قرص النحل، ولابد لجامع الورد من وغز الشوك، ولابد للميلاد من آلام ودماء مخاض. اسمع ثاني: لابد لجامع العسل، أو لابد لجان العسل من قرص النحل، ولابد لجامع الورد من وغز الشوك، ولا بد للميلاد من آلام ودماء مخاض. فكما أن مولودك لن يولد لك إلا بآلام امرأتك ودمائها وصراخها حتى يصل الضيق، تصل الرأس إلى أضيق ثم، ويصل الضيق والصراخ والألم والدم إلى قمته، ساعتها تخرج الرأس ويخرج المولود ومعه الدم. فلن يولد للإسلام ميلاد من جديد إلا بألام، إلا بابتلاء، إلا بتعب، إلا بجهد، إلا بدم، إلا بذهاب الأخيار منا، كما قال الله جل وعلا: ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ منكم شهداء، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لابد من ألم، لابد من تأب حتى يأتي التمكين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلابد من تعب، لابد من جهد. فإن أنت مستعد لذلك، لهذا البذل، لهذا التعب، لهذا الجهد، مكنت، وإلا فلتقعد في بيتك. عشان كده لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بيعة العقبة، وقام أصغرهم البراء بن معروف ليكلم الأنصار الذين جاءوا من المدينة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الجهاد وعلى النصرة، فقال لهم البراء: أيها القوم، إن معنى هذا مبايعتكم للنبي عليه السلام، معنى أنك تمشوا في الطريق مع النبي عليه السلام، معنى ذلك أن تعضكم السيوف وأن تضربكم العرب عن قوس واحدة. لازم يعرف كده، اللي ناوي يعرف أنه ممكن ما يلجعش، أنه ممكن يتقتل، أنه ممكن ما يشوفش عياله تاني، ان ممكن كل اهل الارض يحاربوه. لازم يعرف كده. معنى ذلك ان تعضكم السيوف وان تضربكم العرب عن قوس واحدة. فاما ان تثبتوا وتصبروا فبها ونعمة, وإلا فهو أعذر لكم الآن أمام الله جل وعلا وبين يدي رسول الله أن تعتذروا. قالوا خلي عنا يدك, فوالله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونعرف أنه رسول الله. هو بيقول لهم خلي بالكم, خلي بالكم قبل ما تخرجوا في نصر النبي عليه الصلاة والسلام وتدفعوا عن دينكم, أنا عارف أنه دين حق, خلي بالكم. ده معنى كده انه هتتدبحهم وهتتقتلوا وهتتصفهم والدنيا كلها هتحاربكم, مش بقاسكم ولا قناتكم, ولكن لازم تعرفوا ان هو ده الطريق, هو ده الطريق, الطريق الى الله جل وعلا طريق شاقة محفوفة بالمكاره, حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. مش بقاسك, لكن بقولك الجنة مستنياك, مش بقاعدك ولا قنطك, لكن الجنة منتظرات. لكن لابد أن تعرف من البداية هذا هو الطريق. وسيفر هؤلاء الخائفون عباد الدنيا. لذلك لما أراد يوشع بن نون أن يخرج للجهاد لفتح بيت المقدس, خلي بالك لما أراد يوشع بن نون إخوانا, طبعا يعني مسألة خروج إخوانا لصلاة الفجر غدا هذا حاجة تسعد, إن عاوزين يبقوا مليونية في المساجد حاجة تسعد, ولكن نريد أن تكون النية لله, مش عارفين كلمة جولدا مائير, لا لله, نصلي لله, الله جل وعلا ينادي علينا نصلي. يعني مش هيصلي الفجر ويسيب الظهر, ولا يصلي الفجر بكرة وبعد كده ما يصلوش, ولا يخرجوا إذا يعصلي, لا, لو هي بداية إصلاح مع الله جل وعلا بها ونعمة, ويكون النية قلبي أنا أصلي لك يا رب, أنا خارج ابتلاء مرضاتك يا رب, وأستمر على ذلك وسأثبت على ذلك يا رب, إن كان كده بها ونعمة. إنما خارج عشان صيت ولا عشان يعرف الناس ولا عشان وعشان, من خرج رياء وسمعة ضاع عمله وأخذ وزرا على ذلك, يبقى خارج يصلي عشان الناس, خارج يصلي عشان الناس, مش الصلاة تروح, لا ده ياخد ذنوب كمان, ذنوب شرك, أشرك مع الله أحدا غيره. أنا مش بقول ما تخرجش, لا, أنا بقول نحسن نياتنا لله جل وعلا, احنا بنصلي لله فعلا, نريد أن يكون عدد المسلمين في صلاة الفجر كعدد المسلمين في صلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة في صلاة الفجر خصوصا, يقوم النبي عليه الصلاة والسلام لتقام الصلاة, الصلاة بتقام, يقف النبي في الصف, مش الله أكبر ويصلي وخلاص, لا, ينظر النبي عليه الصلاة والسلام فين أبو أمامة, فين اسمه في الصحابي اللي هو كان بقف في الحتة دي, اللي هو حتى لو النبي مش فاكر اسمه يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشاهد فلان, أحاضر فلان, فين فلان, ده تعبان في البيت, يذهب الصحابة يأتوا به, يأتي الرجل يتهادى بين الرجلين اتنين سندين عشان يجي يصلي. نحن نريد ذلك فعلا, نحث الناس على الصلاة وعلى الحرص على تكبيرة الإحرام والحرص على الصف الأول وعلى إكثار تكثير عدد المسلمين لا سيما في المساجد. فالذين سيكونون رجالا في بيت الله جل وعلا محافظين على الصلاة هم هؤلاء, هم الذين سيثبتوا في المعارك, هم الذين سيقفون لليهود, هم الذين سيقذفون الرعب أو سيقذف الله جل وعلا الرعب على أيديهم في قلوب اليهود, صح, هم دول. فالله جل وعلا قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقال تعالى لسورة التوبة في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال, رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجال دول اللي ثبتوا في المساجد, اللي أطاع الله جل وعلا في بيوته سبحانه وتعالى, الذين تركوا الدنيا والتجارة والأموال لأجل طاعة الله جل وعلا في بيت الله جل وعلا, هؤلاء الرجال هم الذين قال الله جل وعلا عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد الجيوش منين؟ من المسجد. كان يخرج الصف ويرتب الصف من بيت الله جل وعلا، صح، بس نعملها لله سبحانه وتعالى. هذه كنظرة لواقعنا، حسنوا نياتكم وأنتم تصلون الفجر مع ربكم واثبتوا على ذلك، وليكن هذا منطلقا. مش يبقى سهران على الانترنت وعلى الشات ومع البنات وعلى الفضائيات والأفلام وعشان يحصل الفجر عشان المليونية، لا، ده هي بداية قرب من الله، من الله عز وجل. زي ما انت قلت ان جلد مائير قالت لن ينتصر المسلمون علي الا اذا كانوا في الفجر كالجمعة، اقول لك اسحاق رابين قال ايه. اسحاق رابين في حفل يهودي يحضره اليهود وهناك بعض المسلمين، فقام واحد مسلم قال له سنقاتلكم كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تختبئوا وراء الحجر والشجر وينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهودي تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. إسحاق رابين قال له إيه؟ قال له لا، ده عاشر إبليس في الجنة عمركم ما تعرفوا كلام ده. لا لا لا، إسحاق رابين اليهودي الهالك قال للمسلم، قال له نعم يكون ذلك، ستقاتلون وتنتصروا علينا ولكن ليس أنتم. أما المين؟ قال لن تنتصروا علينا إلا إذا صرتم مثلنا في تمسكنا بتوراتنا وصرنا مثلكم في بعدكم عن القرآن. إسحاق رابين عارف كده، أو ما نبدأ نعمل بالقرآن أو ما نبدأ نتحرك لدين الله جل وعلا ساعتها يهودي يترعبوا. أعود إلى الحديث الذي بدأت لك، يوشع بن نون لما أراد أن يخرج لفتح بيت المقدس عمل إيه؟ قال كما في صحيح البخاري، يوشع بن نون ده ربنا وقف له الشمس، وقف كده قدام الشمس يوشع بن نون ليلة السبت قبل ما يجي ليلة السبت الجمعة بالليل في ساعة الإجابة، وقف كده مع الجيش الصادق الطائع اللي خرج من أماكن العبادة، وقف كده يوشع بن نون بصر الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. وقفت الشمس، أوقف الله جل وعلا الشمس عن حركتها، ولم يوقف ربنا جل وعلا الشمس لواحد من البشر حتى وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام، وأفهاله قال له أوقف يا شمس بإذن الله، أوقف الله جل وعلا الشمس. ليه؟ هم دول الرجال، عارف ليه؟ لأن اللي معاه رجالة، مش خرج الولد عشان يظهر قدام البنت، ولا خرج عشان يبقى يعني إيه يبقى قدام صحابه كده جدع، لا، خرج ابتغاء مرضات الله. قال يوشع بن نون لا يتبعني، أنا بقول الرسالة دي لإخواننا الذين أحسبهم من الصادقين، وأنا أعرف حمية هؤلاء الشباب، لكن لابد أن تضبط بشرع الله جل وعلا. اللي عايزين يخرجوا إلى فلسطين يفكوا الأحرار أو يرجعوا الناس أو حتى يفتحوا فلسطين، حتى أقول لهم يا أخي الحبيب اسمع حتى يفتح الله عجل وعلا علينا فلسطين، الضابط اهو لا يتبعني رجل من ثلاث. اللي عاوز يخرج معانا يعني مش اي حاجة، مش هو بنلمه خلاص مليونية، لا، ده لو في المسلمين 12 الف ما ينهزموش، كما قال النبي عليه السلام في سنة الترمذي وغيره بإسناد الصحاح الشيخ الباني، خير الرفقاء اربعة، خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يعني غاتهم القيامة، ولن يهزم 12000 من قلة. لو في 12000 مش مليون بس، 12000 بس فعلا صادقين، 12000 من الصادقين لن يهزموا أبدا، حتى لو قامت أمامهم قوى الأرض كلها، أوروبا، أمريكا، اليهود، الصين، الهند، دول الدنيا كلها، لن يهزموا أبدا من قلة. بس لابد أن يكونوا زي الصورة دي، كما قال يوشع بن نون لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها وهو يريد أن يبني بها، يعني بتعبيرنا احنا واحد خاطب، شاب خاطب ولا عاقد ومستني نفسه ليلة الدخول يقولها نفسي يتقفل علينا أنا وانت باب واحد، اللي متعلق بالفتاة ده هو ده ما يقدرش يجاهد، ما يقدرش. اتنين، ورجل رفع دارا وهو ينتظر أن يرفع سقفها، واحد بيبني بيت ونفسه يقول لك نفسي يبقى ليه شقة ملك، النفس يبقى ليه شقة ملك ده ما يعرفش يجاهد، النفس يكمل البيت ما يعرفش يجاهد. ورجل الثالث بقى ورجل له غنمات ينتظر نتاجها. عنده غنم حامل عشراء مستنيها تولد, نفسه يشوف ولد مرقد حاجة ونفسها تولد, عنده حمامه ونفسه يبيعه. المتعلق خلاص, المتعلق بالدنيا لن يجاهد. فإذا أردتم أن تخرجوا الدنيا تحت أقدامكم لأن هي دي اللي ترجعكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض, أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أنا عارف الحل مع اليهود زي ما ربنا قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صح, بس التوكل مش معناه يلا سيبها لله ويلا اجري وخلاص, لا, بذل السبب والإعداد ثم الخروج متوكلا على الله. وأنا أعلم أن إعدادنا سيكون أقل من إعدادهم وأن يعني قوتنا أقل من قوتهم. فالله يقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال, والله يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وما نصر الله جل وعلا المسلمين في معركة من المعارك على الإطلاق وكان المسلمون فيها أكثر عتادا وعدة أبدا, إنما كان المسلمون قلة. وكما قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بس يبقى فيه بذل, يبقى فيه إعداد, هو ده التوكل على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما نزل إلى ساحة خيبر في أرض اليهود, قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لابد أن نعد. نقطة أخيرة بسرعة, مسألة أصلا الخروج للمظاهرات أو لغيرها, تظاهر التجمع حكم العلماء فيه عموما, من قال بالخروج ومن قال بعدم الخروج, حكم المظاهرة يخضع للمصلحة المفسدة. هذا كلام علماءنا كلهم, يخضع للمصلحة المفسدة. فإن كان ثم الخروج دون اللي انت تخرجوا ده, إن كان ثم مصلحة راجحة وعندك أدلة على ذلك من كلام الحكماء والعقلاء ممن يفهمون الدين ويفهمون الواقع, إن كان في مصلحة راجحة خلاص يبقى أخرج ويجوز لك أن تخرج. إنما إن كان في مفسدة راجحة عندئذ يحرم الخروج. فبين التهور والشجاعة حاجة واحدة بس, وخد بقى الرسالة دي آخر رسالة أقولها لك, بين التهور والشجاعة قياس المصلحة والمفسدة. اللي هيضر نفسه وهيهلك بدون فايدة يبقى متهور, إنما اللي حتى هيذهب بس سيأتي من ورائي مصلحة عظيمة يبقى هذا شجاع. فراجع نفسك في نيتك لماذا تخرج, وراجع نفسك كيف تخرج, سواء للفجر سواء لفلسطين. راجع نفسك لماذا أخرج نية, وكيف أخرج بعد إعداد واستعانة بالله جل وعلا وحسن التوكل على الله. والرسالة اللي قلتها لك في الأول, لا تنسى نفسك, وقلت لك في سياق الموضوع نحن مقبلون على مرحلة ابتلاء واستضعاف, نحتاج إليك رجلا بطلا. أسأل الله تعالى أن يستعملنا إياكم في نصرة ديني وأن يرزقنا إياكم الشهادة على عتبات الأقصى, إنه ولي ذلك والقدر علي. أما مسألة الخروج أنا لم أذكر قولا معينا لي لأني لا أفتي فتوى فردية بل فتوى جماعية من لجنة الفتوى من علمائنا. إن شاء الله ستصدر فتوى قريبة جدا بإذن الله تعالى هذه المسألة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه منكم صالح الأعمال وجزاكم خيرا, وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله.
ذات ليل ونهار نتلو القرآن وتسمع.